الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا الثقلين يا نور النظر المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي يحمل هذا الاسم المهم والكبير، النبي صلى الله عليه وسلم مربيا. أسعد فيه بالتواصل معكم من خلال هذه المعلومات التي تريدكم تباعا في هذا البرنامج مع بقية الإخوة الكرام الذين يشاركونني هذه الحلقات، فمرحبا بكم أيضا أنتم أيها الإخوة الكرام. نحن في الحلقات السابقة تحدثنا عن هذا الرجل الكبير العظيم، النبي العظيم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف أن القرآن ذكر جملة كبيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، سواء كان في مكة أو في المدينة. ثم رأينا أيضا أن كتب الحديث التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي عليه الصلاة والسلام قد احتفت كثيرا أيضا بأحداث السيرة النبوية، سواء الصحيحان أو السنن أو المسانيد أو الموطآت أو غيرها. ثم رأينا أيضا أن العلماء من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم تفننوا في التأليف، ومن ضمن التأليف التي ألفوها كتب الشمائل وكتب إيش؟ الدلائل. وقلنا أن الشمائل تعتني بإيش عندكم هنا؟ بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأما الدلائل فتعتني بمعجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم كان لدينا هناك قسم مهم جدا في المصادر الأصلية، وهي كتب السيرة النبوية. هذه كتب كبيرة جدا، تعاقب الناس على التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبر 14 قرنا، ونحن اليوم في القرن 15 الهجري منذ نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هجرته إلى المدينة وسكناه في المدينة ودفنه في المدينة صلى الله عليه وسلم. أحد الأشياء التي دفعت الناس للتأليف في النبي عليه الصلاة والسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم هي حبهم له، أحبوه، أحبه من رآه، وأحبه من عاش معه، وأحبه من جاء بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو جالس مع أصحابه قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت له؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. هذا الحب الذي تغلغل في قلوب الناس أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفعهم للتأليف عنه، حتى غير المسلمين كانوا يقولون إنه لمن الشرف أن الإنسان يؤلف عن محمد صلى الله عليه وسلم. يشعرون ماذا؟ المستشرقون خاصة، المستشرقون هم أناس ليسوا بمسلمين طبعا، جاءوا من بلاد غربية، تعلموا اللغة العربية ثم ألفوا كتبا في العربية أو حققوا كتب أيضا في العربية، فألفوا كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أنه من الشرف أنهم يؤلفون عن محمد صلى الله عليه وسلم. نحن المسلمين منذ القرون الأولى، منذ القرن الأول، منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تدون ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ الناس في المساجد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أوائل من تحدث رجل يقال له أبان ابن عثمان، ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن ضمنهم أيضا عروة ابن الزبير، ومن ضمنهم رجل يقال له الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي. ثم جاء بعدهم بعد ذلك، طبعا هذه الأشياء كان يلقيها الناس إلقاء على في المساجد، وكان تلاميذهم يكتبون. ثم جاء بعد ذلك رجل يقال له الزهري، فألف كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه ما تفرق عند العلماء السابقين. ثم جاء بعد الزهري تلميذ له اسمه موسى بن عقبة وألف كتابا أيضا في المغازي يعتبر من أصح كتب المغازي، حتى قال عنه مالك وأثنى عليه ثناء عطر أنه من أصح كتب المغازي. ثم جاء بعد ذلك محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق ألف كتابا أيضا سماه مغازي، مغازي ابن إسحاق. ثم جاء بعدهم الواقدي. ثم العلماء بعد ذلك تواتروا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب كثيرة جدا، منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول. ولهذا لو سألتكم الآن سؤالا وأسأل كذلك الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ما هو أوسع كتاب في السيرة النبوية؟ الكتاب الكبير والضخم. هناك كتاب يعتبر موسوعة في السيرة النبوية الآن يحقق وسيخرج في 40 مجلدا، 40 مجلد يتحدث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الآن غير محقق، يقع في 12 مجلدا من إخراج أو من طباعة دار الكتب العلمية. هذا الكتاب لعله مر عليكم أكيد وأنا أذكركم به الآن، اسمه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، حسألكم عنه ترى، وألف زايد هذه لا تزال تترنح، يعني ممكن تسحب منك في أي لحظة. قلنا اسمه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، مذاكرين صح؟ نعيد مرة ثانية، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير، يا سلام، مؤلفه محمد بن يوسف الصالحي أو الشامي، محمد بن يوسف الشامي الصالحي أو الصالحي الشامي، توفي سنة 942. هذا يعتبر أكبر موسوعة موجودة في السيرة النبوية. هناك امرأة رحمها الله تعالى ألفت كتابا يقع في 5 مجلدات من أجمل الكتب التي ألفت أيضا، وهو كتاب يسمى جامع السيرة لسميرة الزايد، جامع السيرة لسميرة الزايد، من الكتب الرائعة أيضا موجودة اليوم في الأسواق. لكن إذا ذهبنا وعدنا بالتاريخ إلى الفترات القادمة سنجد أن هناك كتب كثيرة ألفت في السيرة النبوية، من أهمها مثلا الدرر في اختصار المغازي والسير، هذا لابن عبد البر رحمه الله تعالى أحد العلماء الكبار في الأندلس. وبالمناسبة هذه فائدة مهمة جدا، كنا قد أخذناها من أحد علماء مصر رحمه الله توفي، اسمه الشيخ محمود الطناحي. الشيخ محمود الطناحي هو تلميذ للشيخ محمود شاكر. الشيخ محمود الطناحي رحمه الله هو أحد علماء اللغة العربية والتاريخ والتراجم، ويسر الله عز وجل وأكرمني الله سبحانه وتعالى بأن درست على يد الشيخ محمود الطناحي. هذا الرجل ألف كتابا يتحدث فيه عن كتب السيرة النبوية، تمام؟ وتحدث مرة عن موضوع مهم جدا ينبغي نحن جميعا أن ننتبه له، خاصة في السيرة النبوية. هناك مشارقة وهناك مغاربة، تعرفون المغرب العربي، ها؟ المغرب العربي من المغرب والجزائر والأندلس سابقا، أيضا كان الأندلس، هذه يسمى ماذا؟ المغرب. كان هناك علماء كثير ألفوا في السيرة النبوية من المغرب، من ضمنهم ابن عبد البر اللي هو صاحب الدرر في اختصار المغازي والسير، وعندنا الروضة الأنف للسهيلي أيضا شرحوا فيه سيرة ابن هشام، وابن هشام مشرقي ولكنه لما ذهبت المغرب خدموا خدمة كبيرة جدا. وفي السابق، في السابق كان العلماء يعني ليس هناك تواصل كبير، لأنه يؤلف كتاب يحتاج إلى فترة طويلة من الزمن حتى ينتقل من المغرب إلى المشرق ومن المشرق أيضا إلى المغرب. ولكن في مثل هذه العصور اليوم الحمد لله تيسرت أمور كثيرة، من ضمنها أن الكتاب المغربي أصبح عند المشارقة والكتاب المشرقي أصبح عند المغارب، ولهذا هناك اعتناء كبير وضخم بالسيرة النبوية في المغرب العربي، وهناك أيضا اعتناء به في المشرق، ومن ضمنهم صاحب سبل الهدى والرشاد الذي ذكرت لكم قبل قليل. من الكتب المهمة أيضا في السيرة النبوية كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية، هذا الكتاب خطير أيضا. وجهه أن الرجل اعتنى بالدروس والعبر من السيرة النبوية، فيأتي للحدث، لحادثة بدر، ثم يذكر ويقول ونستفيد من هذه الغزوة كذا وكذا وكذا، يأتي لحادثة موت ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، تعرفون إبراهيم ممن؟ من أمه؟ أمه مصرية، أحسنت، ماريا القبطية التي أهديت من المقوقس حاكم مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت هناك ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكان يحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إبراهيم، لأن القاسم وعبد الله ماتوا. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا سماه ماذا؟ إبراهيم، على جده إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم لما مات بكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن العين لتدمع وإن القلب ولا نقول إلا ما يرضي رب،
ما يرضي رب،
صح؟ طيب إبراهيم لما مات، مات عمره كام؟ سنة ونصف. شوف هذا عمر السنة والنصف والسنتين يتعلق الابن بأبيه، وتخرج منه عبارات جميلة أحيانا وبعض الألفاظ مثل بابا ونحو ذلك. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم، وكان يذهب لزيارته أنه كان بعيد عن الحجرات. فلما مات حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كبيرا. وابن القيم رحمه الله سواء في هذه الحادثة أو غيرها يستنبط منها دروس وعبر، يقول للناس الفائدة من هذه القصة كذا وكذا وكذا. الجميل أن زاد المعاد ألفه ابن القيم، بدأ في تأليفه، ها طبعا ابن القيم من أين؟ من دمشق. فخرج من دمشق وبدأ يؤلف في الطريق حتى وصل إلى مكة، أنه كان حاجا، فقاطع جزءا كبيرا وشوطا كبيرا في تأليف الكتاب، ثم بعد ذلك أكمله لما ذهب إلى دمشق. لكن أكثر الكتاب كان مؤلف في الطريق. وذلك تجد بعض العلماء ذهنه سيال يعني في التأليف. وابن القيم بالمناسبة لم يكن معه كتاب البتة. وذلك شوفوا اليوم هذه الأزمنة. الآن لو قلت لكم قبل 30 سنة لما تسأل أي إنسان تقول له رقم تلفون جاركم، مباشرة يقول 010224 إلى آخره، صح؟ 00965 إلى آخره. لكن اليوم الرقم الوحيد الذي تحفظه هو رقمك فقط، لا رقم الأب حتى، ولا رقم الأم، ولا رقم زملائك، ولا رقم أحد. لماذا؟ ضربت الذاكرة. لكن في السابق كان الناس يحفظون مباشرة. وأنتم تذكرون القصة المشهورة، إن كان فيها ضعف، لما دخل الأصمعي على الخليفة وقال صوت صفيري البلبلي هيج قلبي الثملي، وهكذا القصة القصيدة الصعبة. الخليفة يحفظ من أول مرة، والجارية تحفظ من المرة الثانية، والمولى يحفظ من المرة الثالثة. إيه لما قالها الأصمعي ولا واحد. لهذا شوفوا يا أخوتي الكرام، يعني قضية تمرين الذاكرة على الحفظ مهم. أحد علماء مصر القدامى ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، ابن حجر له كتاب في التراجم، يعني في تراجم العلماء، اسمعوا هذه العبارة. هذا واحد هنا من علماء مصر، ماذا قال فيه؟ ركزوا بس في الكلام وشوف، شوف العجب. يقول محمد بن محمد بن محمد بن الهائم المصري كان إماما، يعني عالم كبير، كان إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو، حسن الصوت بالقرآن، صلى بنا في شهر رمضان، قرأت أنا وإياه متنا للشافعية على أحد مشايخنا، تمام؟ خرج لنفسه ولغيره، يعني كان له ماذا؟ كان له كتب له، وجمع أحاديث مشايخه. شوفوا هذا الكم الهائل من المناقب والفضائل، إمام حافظ القرآن ويصلي بهم، وسافر هو الحافظ ابن حجر وألف كتب له ولمشايخه. إيش قال الحافظ ابن حجر في الأخير؟ قال عوضه الله الجنة، مات وهو ابن 18 سنة. هذا اليوم ارجعوا له في جوالاتكم، اكتبوا ابن الهائم المصري، ابن الهائم المصري 18 سنة يحفظ هذه الكتب. هذا متى بدأ؟ قد يقول بعض الإخوة يا أخي هذه قصص، يعني احنا شباب وما وصلنا إلى عشر هؤلاء. نقول له يا أخي اليوم في الواقع، أنا أعرف شابا حضرت احتفاله عمره 6 سنوات يحفظ القرآن كاملا، طبعا أنا حضرت الاحتفال، الآن عمره 13 سنة، هو من مكة. هذا الشاب يحفظ صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والآن يحفظ مسند الإمام أحمد. وأنت اليوم ادخل في اليوتيوب واكتب شاب يحفظ الكتب الستة. القضية يا إخوة ليست يعني مشكلة، القضية هي تركيز وعندك هدف وحلم تصل إليه بإذن الله. طيب، هناك هذا زاد المعاد في معلومة جميلة جدا يجب أن ننتبه لها ونركز عليها، تعرفون ما هي؟ سأدعكم 30 ثانية تفكرون في هذه ثم أسألكم إن شاء الله.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
إذن يا شباب قلنا كتاب لابن القيم اسمه زاد إيش؟ المعاد. ما شاء الله عليكم، انت ألف زايد خلاص. ايوه خلي حيمشي معاك ان شاء الله شهر كامل ألف زايد. طيب عبد الله، قلنا قبل شويه كتاب هو اوسع كتاب في السيره النبويه اسمه سبل الهدى والرشاد في سيره خير العباد. ما شاء الله الجميع ألف زايد. طيب علشان تثبت الألف زايد معاكم حسألكم عن المؤلف بتاعه مين؟ محمد بن يوسف ايش؟ محمد بن يوسف ايش؟ هننقص 10 درجات ان شاء الله. محمد بن يوسف الصالحي الشامي، قلنا توفي سنة 942، اليس كذلك؟ جيد. الحافظ ابن حجر رحمه الله كما ذكرت لكم قبل قليل له ايضا كتابات في السيرة النبوية لكنها في داخل فتح الباري. كتاب زاد المعاد كتاب يعتني بالسيرة النبوية واستخراج الدروس والعبر، يعني مثلا يأتي بالحادثة ويقول ونستفيد من هذه الحادثة 1 2 3 4، وهذا المهم لأن القضية ليست هي قصص فقط، لا هي قصة خلفها عبرة، هذه العبرة نحتاج أننا نتعمق فيها حتى نستنبط من هذه القصة فائدة. خلونا نضرب مثال ثم نعود إن شاء الله للكتب التي تحدث عن السيرة النبوية. لاحظوا معي في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عام كم؟ 8 ولا 9 ولا 10؟ خير الأمور إيش؟
الوسط.
أوسطها إلا هو كم؟ 9، تمام؟ و10 حج أبو بكر وعلي بن أبي طالب، و11 حج النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه الصلاة والسلام. طيب في السنة التي فتح فيها مكة ماذا قال؟ قال كلمة جميلة وهي طبعا هم فتحوا مكة دخلوا مكة وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن. ليش دار أبي سفيان؟ لأنه هو وجيه البلد صح؟ لكن في ملاحظة ثانية مهمة وهي ليش تتوقعوا؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لماذا ركز على أبي سفيان؟ لأنه يا شباب أبو زوجته، تمام؟ فأراد أن يكرمه بهذا المنصب، ولهذا لما يأتي الإنسان اليوم يقرأ هذه الحادثة أهم درس نستنبطه منها أن الرجل ينبغي أن يكرم والد زوجته ووالدتها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في قبيلة ونحو ذلك وهذا رأس أبو سفيان قال من دخل دار أبي سفيان، نوع من الأشياء من الأسباب هي مكافأة هذا الرجل واحترامه وتقديره لأنه والد زوجته، وإلا دار أبي سفيان 9 كم؟ هل يستطيع أهل مكة يدخل فيها؟ لا، ولذلك قالت العرب وماذا تغني عنا دار أبي سفيان؟ يعني لن تسع أحدا، ولكنه نوع من الإجلال والإكرام، ولهذا لما تكون في مجلس من المجالس وفيه رجل وجيه ونحو ذلك جزء من تربية الإنسان هو احترامه لهؤلاء الكبار، إما كبير في السن أو كبير في العلم أو غيره من الأشياء. إذا لاحظوا هذا حدث بسيط قد يمر علينا مرور الكرام لكن لا ننتبه له، بينما فيه درس عميق جدا اجتماعي في العناية بقضية ماذا؟ الوالدين وغيرهم. وفي قصص كثيرة جدا يعني من الأحداث المبكية الحقيقة، ودائما احنا نقول أن أيهم أكثر وفاء عن الرجال من النساء؟ طبعا أكيد، لما تسأل النساء يقول النساء، ما فيش حل، يعني هذه مسألة مستعصية الإجابة. يقولون النساء أكثر وفاء يقولون، ولذلك لما مات عثمان كانت زوجته رملة، زوجة لعثمان رضي الله عنه، فخطبها الخلفاء فقالت لهم: ماذا يحب الناس في؟ إيش؟ ليش يخطبونني؟ قالوا: يحبون أسنانك، يعني كانت جميلة، وأجمل ما فيها أسنانها لما تبتسم. فماذا فعلت؟ كسرت أسنانها وضعتها في كيس وذهب وأرسلتها للخلفاء، يعني ما في زواج بعد عثمان رضي الله عنه. هذا نوع من الوفاء، لكن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم هو رقم واحد في الحياة. تصوروا امرأة تموت ومن أحب نسائه إليه، وهي خديجة رضي الله عنها، التي يقول: إني رزقت حبها. فخديجة لما ماتت رضي الله عنها، طبعا ماتت قبل هجرته بسنتين وقيل سنة، انتقل إلى المدينة جلس 10 سنوات. حدثت حادثة، طبعا هو كل فترة يذبح ذبيحة ويقسمها ويوزعها على صديقات خديجة من حبه لخديجة. لكن في يوم من الأيام كما روى البخاري، شوف الحادثة العجيبة هذه، كان جالس في بيته فسمع صوت هالة، هالة بنت خويلد، أخت من؟ أخت خديجة بنت خويلد. قالت ففزع من مكانه، تذكر صوت من؟ صوت خديجة رضي الله عنها من حبه لها. وذلك الحب الصادق لا يموت. الوفاء، الوفاء ما هو؟ هو حب دائم إلى الممات، يعني إلى أن يلقى الإنسان ربه عز وجل وهو محب لهذه المرأة التي اختارها ورزقه الله إياها وأصبح قانعا بها. لهذا زاد المعاد والكتب الأخرى تركز على قضية الدرس والعبرة، وهذا الذي يجب أن تنتبهوا له. أنتم غدا إن شاء الله تذهبوا تدرسوا مثلا ماجستير دكتوراه، تأخذ زاوية لم يلتفت إليها أحد في السيرة النبوية. وأنا أعطيكم الآن مثال وستجدون يعني شيء عجب، يعني انظروا كيف مثل بسيط لكنه سيفتح لك أفق كبير جدا. أسألكم عن كلمة في الإسلام اسمها ربائب، مرت عليكم؟ إيش معنى ربائب؟ لا، ربائب الله عز وجل قال: أو ربائبكم اللاتي في حجوركم. إيش معنى ربائب؟ أقرب لكم عشان يعني تغشيش بس بهدوء. الآن لو شخص مات عن زوجة ولها أولاد، ثم جئت أنت وتزوجت هذه المرأة، يكون هم أولادها هم ربائبك، صح؟ ولذلك لو كان من ضمنهم بنت ما يجوز لك تتزوجها، بمجرد أن تدخل بأمها تصبح هذه البنت محرم عليك إلى قيام الساعة، صحيح؟
صحيح.
هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ربائب؟ الله، كيف؟ تزوج خديجة وعندها أطفال،
أيوة صح،
وتزوج أم سلمة، أليس عندها عمر بن أبي سلمة الذي قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ هذا من هو؟ هذا ربيبه، ربيبه، صح؟ الآن يمكن لشخص أن يأتي ويكتب اليوم بحث بعنوان فقه التعامل مع الربائب. هذا اليوم في حياة الناس يمكن يحصل ولا ما يمكن؟ يمكن أنك تتزوج امرأة عندها ولدين ثلاثة، عندها بنت وولد، عندها كذا، أو تقول: أنا سأرعى هؤلاء الأولاد، هؤلاء هم الربائب. طيب كيف تتعامل معهم؟ نرجع للسيرة النبوية، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاد خديجة لأن عندها 2 أو 3 من قبل، وكيف تعامل مع أولاد أم سلمة رضي الله تعالى عنها؟ انظروا كيف السيرة النبوية مليئة، مليئة بخيرات كثيرة، بس تحتاج الإنسان يقرأ وهو محب، يقرأ وهو أيضا عنده ثقافة عالية ومطلع على محتويات هذه السيرة النبوية. لذلك بعض الكتب تعتني بقضية الدروس والعبر. طيب عندنا في 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 بعض الكتب اليوم المعاصرة اعتنت بالدروس والعبر، واعتنت كذلك بقضية التحقيق، بمعنى أنهم لا يذكرون في هذا الكتاب إلا حادثة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحيانا قد يدخل أشياء ليست صحيحة من المبالغات لكنها نادرة، فيأتي علماء فينقحوها ويؤلفون كتب تجمع بين الأحاديث الصحيحة أو السيرة الصحيحة وبين الدروس والعبر. هل عندكم كتاب جمع بين هذه وهذه، يجمع بين النص الصحيح وبين الدروس والعبر؟ في إيه؟ أعطيني المؤلف. ممكن في كتاب فقط حرص على الأشياء الصحيحة وبعض الدروس والعبر، لم يعتني بالدروس والعبر كثير. ها، اسمه الرحيق المختوم، لمن؟
المبارك فوري صح؟
المبارك
صح؟
فوري.
المبارك فوري هذا كتاب اعتنى به صاحبه وجمع فيه النصوص الصحيحة وله بعض الدروس العبر، لكن هناك كتاب أهم وكتاب كبير أكبر من الرحيق المختوم، مؤلفه اسمه مهدي رزق الله سوداني، عالم سوداني في التاريخ اسمه مهدي رزق الله، ألف كتاب اسمه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. تمام. في أحد علماء مصر اسمه محمد أبو شهبة له كتاب اسمه السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، أيضا مجلد واحد مليء بالفوائد والعبر وغيرها. أيضا لدينا من الكتب المهمة أيضا في مثل هذه العصور، وهو قراءة السيرة النبوية قراءة مختلفة تماما، جعلها على شكل حقائب تدريبية. تمام. اللي يعرفه حنعطيه مش ألف زايد، حنعطيه ألف تريبل بلس. تمام. هذا كتاب يقع في مجلد واحد قطع كبير، دائما أسأل طلابي عنه في الجامعة ولا يكاد يعرفونه، ينسونه طبعا، ها ولا هم عارفينه زيكم أنتم. أنا أحيانا الواحد يمتنع عن الإجابة خوفا من العين، خاف أحد يعني يصيبك بعين ولا شيء ولا ما تجاوب صح. طيب، في كتاب اسمه إنها النبوة، إنها النبوة لصالح رضا، لصالح رضا. هذا كتاب قسمه على شكل حقائب تدريبية، والكتاب الحقيقة بحاجة أن يركز عليه الإنسان أيضا في قراءته، لأنه يعطيك بعد آخر في السيرة النبوية غير متداول أيضا عند الناس. بس أنا أريدكم أن تعرفوا يعني كيف أن المكتبة الإسلامية ثرية، ثرية. نحن المسلمين عندنا من الكتب، من الكتب ما لا يوجد عند غيرنا من الأمم. أنا أعطيكم كتاب من أعجب ما ترى يا كريم، تقرأه من اليمين لليسار فقه، تقرأه من اليسار لليمين نحو، تقرأه من فوق إلى أسفل أصول فقه، تقرأه من أسفل إلى فوق بلاغة، وهو صفحة واحدة لكن في أربعة علوم، عشان تعرفوا بس أنه نحن وصلنا إلى مرحلة عظيمة جدا. حتى عندكم هنا مؤلف رحمه الله كان في مصر اسمه السيوطي، عبد الرحمن السيوطي، هذا الرجل ألف كتاب في الكنافة اسمه الإنافة في فضل الكنافة. يعني نحن ألفنا في كل شيء، من ضمنها الكتاب الذي ذكرت لكم قبل قليل، إنه كتاب إيش؟ لا لا خلاص انتهينا من النبوة. الكتاب اللي تقرأه من اليمين لليسار علم، ومن اليسار لليمين علم، ومن فوق لتحت علم، ومن تحت لفوق علم. هذا عجيب، هذا الكتاب اسمه عنوان الشرف الوافي،
عنوان الشرف، الشرف الوافي.
عجيب، يعني تصور إلى أي درجة نحن وصلنا في التأليف. حتى بس أدلل لكم على أن مكتبة السيرة النبوية مكتبة ضخمة جدا جدا. خذوا مثال آخر، عندنا مثال يا أخوة الكرام على كتاب أيضا في المكتبة الإسلامية، القرآن الكريم، واحد فسر القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس، لم يذكر في التفسير أي حرف فيه نقطة، يعني الخاء لا يستخدمه، الجيم لا يستخدمه، النون لا يستخدمه، وهكذا، وأبدا الحروف اللي بدون نقطة، كتاب مجلد واحد في تفسير القرآن الكريم. بمعنى أن المكتبة الإسلامية مكتبة ثرية. لهذا نحن نختم اليوم هذه الحلقة بشيء مهم جدا، أنه لا بد في كل بيت أن يكون هناك كتاب في السيرة النبوية، وأن يقرأ منه الأب والأم والطفل وكذلك الشاب وجميع الأبناء. بحمد الله أخرجت كتابا قبل شهر، كان في نهاية 2021، أخرجت 12 مجلدا للأطفال الصغار، كل مجلد يقع فيه 30 قصة، السيرة النبوية كلها بالكامل، اسمها السيرة النبوية للأطفال، ومسجل كل قصة مسجل عليها صوتا، تسمع الصوت كامل وعليها تمارين وأنشطة. وألفت كتاب آخر اسمه السيرة النبوية للشباب لطلاب الثانوي والجامعة، وركزت فيه على خمس قضايا أبنيها في السيرة النبوية: الجانب الإيماني والجانب الأخلاقي والجانب العقلي والنجاح والتميز والقيادة والتأثير، وكيف نستطيع من السيرة النبوية أن نربي أو يربي الشاب نفسه في هذه الخمس قضايا. موجودة الآن في الأسواق، اسمها السيرة النبوية للأطفال والسيرة النبوية للشباب. ممكن تدخل اليوم على جوجل وتكتب موقع مع المصطفى، ستجد الكتاب أمامك، تستطيع أن تقرأه وهو موجود على موجود على الموقع. هذه رحلة سياحية جميلة في كتب السيرة النبوية، أنصح جميع المسلمين في أي مكان في العالم أن يكون لديهم كتاب في السيرة، والكتاب الذي أنصح به هو كتاب الرحيق المختوم، يكون في داخل البيت، وهو كتاب لطيف ظريف في مجلد واحد ورخيص، يمكن أن يقرأ منه الجميع. هذه السياحة أرجو أن تكون إن شاء الله مفيدة للحاضرين وكذلك للإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا خلف هذه الحجب. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن مع نبينا الكريم، وأن يرزقنا من حوضه ويرزقنا شفاعته ويشربنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. حلقة جديدة إن شاء الله من برنامجكم النبي صلى الله عليه وسلم مربيا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.